ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع باب فضل الحب لله والحث عليه، ومع الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. والشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا شاهد للترجمة. الحديث يبين أن الإيمان له حلاوة، فعلا الإيمان له حلاوة، من وجد هذه الحلاوة فقد وجد كل شيء، وإن فقد أي شيء من الدنيا. ومن حرم هذه الحلاوة فقد حرم كل شيء ولو وجد كل شيء في الدنيا. الإيمان إذا خالطت بشاشته في القلوب عاش الإنسان سعيدا، وإن لم يملك شيئا من حطام الدنيا، لأنه في هذا الحال يمشي بجسده على الأرض، ولكن قلبه يحلق في السماء. فلذلك لا يغتر بشيء من أمور الدنيا، ولا يذل لشيء فاته منها. لذلك يقول بعض السلف: إنه لا يمر علي أوقات أقول لو أن أهل الجنة في الجنة على مثل هذا الحال إنهم لفي نعيم وعيش طيب. يعني هذا الرجل يقول إيه؟ يقول أحيانا كده أجد نعيم وحلاوة ونعايش على الأرض، أقول والله لو النعيم يكون الآخرة زي النعيم ده، زي يبقى حاجة عظيمة. هذا من إيه؟ هو وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. إيمان له حلاوة؟ نعم له حلاوة، ولكن كيف يتذوق الإنسان هذه الحلاوة؟ وبأي شيء يتذوق؟ معلوم للإنسان ممكن يتذوق حلاوة الطعام والشراب بلسانه، ولكن حلاوة الإيمان يتذوقها القلب. فالإيمان غذاء القلب وقوت القلب، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان. فالإيمان غذاء القلب، وكما أن الإنسان إذا كان مريضا لا يتذوق حلاوة الطعام والشراب جيدا، لما يكون مريض ما يشعر بحلاوة الطعام ولا حلاوة الشراب. لماذا؟ لأن المرض منعه من تذوق حلاوة الطعام والشراب على حقيقته. وكذلك الإنسان إذا كان مريض القلب لا يتذوق حلاوة الإيمان. إذا حتى يتذوق العبد حلاوة الإيمان لا بد أن يكون قلبه سليما من الآفات، سليما من الشهوات، سليما من الشبهات. سئل وهيب ابن الورد: هل يجد حلاوة الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. يبقى الانسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى لا يجد حلاوه الايمان ابدا. والقلب اذا مرض وسقم فانه يجد الحلاوه واللذه في المعصيه واتباع الهوى واتباع الشهوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لماذا؟ لأنه لو كان مؤمنا لذاق حلاوة الإيمان واستغنى بها عن حلاوة المعصية. أما وهو في هذه الحالة من العصيان لم يتذوق حلاوة الإيمان، فلذلك غطت حلاوة المعصية على حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ما المقصود بها؟ يقول الإمام النووي رحمه الله حلاوة الإيمان المقصود بها استلذاذ الطاعة، استلذاذ الطاعة وتحمل المشاق في الدين والرغبة في الآخرة. يعني الإنسان إذا سئل ما هي حلاوة الإيمان اللي ممكن يتذوقها نقول استلزام الطاعة، لما يفعل الطاعة يستلذ بها، كما قال أبو الدرداء لولا ثلاث ما أحببت البقاء، لولا ثلاث صار ما أحببت البقاء في الدنيا. ما هي؟ قال ظمأ الهواجر، يعني هو صائم وقت الهجير كده يكون ظمآن فيستلذ هذا الظمأ وهو صائم. وقت الظمأ وقت الهواجر، والصلاة وقت السحر، ومجالسة أقوام ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب التمر. والذول هذه الثلاثة ما أحببت البقاء، فهذا يستلذ بطاعة الله جل وعلا، تحمل المشاق في الدين والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا يعني إيثار العبد للطاعة على أمور الدنيا، فهذا يعني حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يبقى علامة وجود حلاوة الإيمان وحتى يجد العبد حلاوة الإيمان لا بد أن يكون فيه هذه الخصال. أول خصلة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف يتوصل العبد إلى محبة الله تبارك وتعالى وإلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي الإنسان منا يحب الله تبارك وتعالى ويحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة الله تبارك وتعالى تنشأ عن أمور. أول هذه الأمور معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس حبا لله تبارك وتعالى، لأنه اطلع على أسماء الله تبارك وتعالى وعلم من صفاته ما لم يعلمه أحد من الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم قرب جدا من ربه تبارك وتعالى، فعلم عن الله سبحانه وتعالى ما لم يعلمه أحد من الناس، ولذلك كان أشد حبا لله من بقية أفراد الأمة. أول حاجة مطالعة أسماء الله وصفاته. ثانيا مطالعة مخلوقات الله تبارك وتعالى والتفكر في هذه المخلوقات والتفكر في دقة هذه المخلوقات وكيف خلق الله تبارك وتعالى وأبدعها وأنشأها. فلو تصورت النملة الصغيرة دول الحكايات اللي بيحكوها عنها العلماء وهي كم مليون نوع وتبيض كم بيضة وتبقى استشعارك قد ايه وحاجات انت لو تقرأ هذه الحاجات لابد ان انت تضطعب. البعوضة لمن يغزال كل ده البعوضة المطلوبة على هيئة الفيل اسمها زي اسم الفيل ولكن زادت بس جناحان لا جناحان خطوم تعزى خطوم الفيل. طب ليه البعوضة دي لما بتيجي في نص الدم بتحط الخرطوم ده بين المسام ما بتروحش في حته ثانيه ليه؟ من الذي هداها الى هذا؟ الله تبارك وتعالى. من الذي زودها بهذا الخرطوم؟ الله تبارك وتعالى. من الذي الهمها ان غذاءها هو دم الانسان؟ الله تبارك وتعالى. من الذي الهمها ان الانسان اول ما يعمل ايه وكده؟ قوم طير وبعدين يحط ايه وقوم راجع. من الذي هداها الى هذا؟ الله تبارك وتعالى. النحل كذلك النحل من الذي ألهم النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون وألهمها كذلك أن لا تقع على القضاء فتروحش تمص قضاء الذبابة والناموسة ممكن تقف على شيء قدر أما النحلة لا تقع ولو صارت ووقفت وهي داخلة القلية الأمير وواقع فيها كده يعرف أن وقفت على قضاء يوم يقتلها من دخلات القلية. ثم بعد ذلك ليه اتخذت الخلية على هيئة البيض الثلاثي الشكل الهندسي الثلاثي ده؟ يقول لك العلماء يقول لك ان اصلا النحلة مدورة فلو عملت بيض مدور هيطلع زوايا فاضية كتير لما تحط دايرة جنب دايرة هتلاقي في زوايا فاضية من نحياز ومن نحياز فهي عشان ما يبقاش هناك فراغات غير مستغلة جعلته ثلاثي. من الذي ألهم ذلك؟ الله تبارك وتعالى. الحجم الثلاثي ده ما هوش تضييع للفراغات هو أقرب الأشكال إلى الشكل الدائري والذي ألهمها ذلك هو الله تبارك وتعالى. يخرج منها الشمع ويخرج منها العسل. الشمع الناس تعمله عشان يولعوا منه والعسل يستشفوا به. فهذه المخلوقات اللي طلعنا يتأمل كيف خلق الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات؟ كيف هداها الله تبارك وتعالى؟ لابد ان ينشا في قلبه حب لله تبارك وتعالى. كذلك مطالعه نعم الله تبارك وتعالى. سلم يطالع نعم الله تبارك وتعالى وكما قال الله تبارك وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. شوف تحصي نعم الله تبارك وتعالى ولكن لو تاملت في نفسك والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها اياك. النهارده لو واحد مثلا سنته اتكسرت وما عادش نافعه يروح للدكتور عشان يركب سنه 500 جنيه. لازم تحكي كم سنه في فمك وهذه اعطاك الله اياها مجانا. الضرس مش عارف ب 2000 جنيه النهارده. كل الدروس اللي عندك دي مجانا. العلم لا تقدر بثمن. الاعضاء الداخليه هذه كيف الكليه الصغيره دي تعمل عمل مصنع يقول لك عشان يبقى زيها بالظبط لازم المصنع انت عارف على كم فدان عشان يقوم بعمل هذه الكلية. هذه نعم انعم الله تبارك وتعالى بها على العبد فمطالعه هذه النعم منها ايضا ينشا حب الله تبارك وتعالى. كذلك قطع الضربه في الدنيا الانسان يقطع على قطعه في الدنيا لان القلب كما يقول العلماء مثل الاناء. لو اناء في ماء واردت ان تضع في هذا الاناء عسل هل العسل يدخل على الميه ولا لازم الميه الاول تفرغها وبعدين العسل يدخل؟ اه كذا. فالدنيا اذا كانت في قلب الانسان لا يمكن ان تجتمع الدنيا مع حب الله تبارك وتعالى. حب الله تبارك وتعالى لابد ان يفرغ له القلب. يبقى الانسان لما يقطع على اطر الدنيا ايضا ينشا من ذلك في قلبه محبة الله تبارك وتعالى. محبة الله تبارك وتعالى على درجتين. الدرجة الأولى محبة واجبة فرض على كل إنسان والتي تقتضي إيثار ما أمر الله تبارك وتعالى به وامتثاله والانتهاء عما ذكر الله تبارك وتعالى عنه والصبر على اقدار الله تبارك وتعالى المؤمن. هذه الامور الثلاثه واجب على كل انسان ان هو يمتثل طاعه الله تبارك وتعالى. يقف عند حدود وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى ويصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. إذا فعل الإنسان هذه الثلاثة يبقى جاء بالواجب. طيب الدرجة الثانية حب مندوب، إن أنت تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل، تكثر من المندوبات، تكثر من صلاة النافلة، من صيام النافلة، من صدقة النافلة، هذه الأمور زائدة عن الأمور الأولى. كذلك الإنسان في هذه الدرجة ينبغي أن يترفع عن المكروهات ويرضى بالأقدار المؤلمات، الأولانية يصبر والثانية يرضى. فبرضا هذا مرحلة أعلى من مرحلة الصبر. ليس الإنسان مأمورا إلا بالصبر، أما رضا هذا ممكن الإنسان لا يجد في قلبه رضا، لا يجد في قلبه رضا، رضا لا ممكن يجده إنسان كامل الإيمان. أما ممكن الإنسان يصبر ولكن يبقى عنده بعض الضيق من الذي نزل به. فهذه الدرجة الدرجة الثانية. كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين أيضا. الدرجة الأولى اللي أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، اللي أنت تأتي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي عما نهى عنه، ولكن زيادة على ذلك اللي أنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وأن تسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الدرجة الثانية لنت تتأدب بالآداب التي تأدب بها النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بالسنن، تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة من حبه لله تبارك وتعالى وزهده في الدنيا، ومن كمال خشيته لله سبحانه وتعالى وخوفه ورجائه. كل هذه الأمور كما قال النبي قال عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. الإنسان عايز يكون محب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبع سنته وإلا كان كاذبا. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى علامة محبته ومحبة الله تبارك وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وللحديث بقية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.